الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فإن الحرية كلمة جميلة تأخذ بالألباب، ومقصد ثام يسعى كل عاقل إلى تحقيقه. إنها كلمة رنانة محببة إلى النفس، لها عذوبة في الأفواه ولذة في الأسماع، تهتز لذكرها النفوس الأبية ويتألم الأحرار لفقدها. الحرية عند بني الإنسان أنشودة لم ينقطعوا عن ترديدها عبر الزمان، تغنى بها الشعراء ونادى بتحقيقها المصلحون ورجالات الأمم، ووضعت المخططات للحصول عليها والتخلص من أسر العبودية، وبذلت الأمم في سبيل تحصيلها الأموال والأرواح، وجعلت اليوم الذي حصلت عليه فيها عيدا. ومهما قلبت صفحات التاريخ ونظرت في حياة الشعوب، فإنك لن تجد أمة تستعذب طعم العبودية وتمقت الحرية، ولكن دائرة العبودية التي يهرب منها البشر دائرة ضيقة، يظنون أنهم إن تخلصوا من هذه الدائرة فقد تحرروا، وواقع الأمر ليس كذلك، فتراهم يرسفون في قيود العبودية المقيتة وهم لا يشعرون، ويحتفلون بأعياد الحرية ويقيمون لها التماثيل وهم غرقى في أسر العبودية. إن العبودية التي يمقتها الناس هي التي تجعل الإنسان مملوكا لغيره، بحيث يصبح متاعا يباع ويشترى لا يملك أمر نفسه. ويعد البشر من العبودية والهوان أن تستذل دولة دولة، وجماعة جماعة، وأمة أمة. ولم تزل التجمعات البشرية في مختلف العصور يبغي بعضها على بعض، فيستعبد القوي الضعيف، ويقهر الغالب المغلوب، ويسخره في مصالحه، ويأخذ ثمرة تعبه وخير أرضه. وقد يصل قهر الأقوياء إلى حد ذبح الرجال والأطفال. يقول الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. والعالم المعاصر لم يتخلص من هذه اللعنة، وهي استعباد الأمة الأقوى الأمم الأضعف، فهو لم يتخلص من هذا النوع من العبودية، وإن كان يغلفه بغلاف جميل براق. فالأمم القوية في هذا العصر استعبدت الأمم الضعيفة باسم التمدن والتحضر، وباسم الأخذ بيد هذه الأمم الضعيفة. وقد أصابنا نحن المسلمين هذا البلاء، فقد تجمع علينا أعداؤنا فحطموا دولة الخلافة العثمانية، وقسموا الديار الإسلامية، وامتصوا خيراتنا، وقتلوا رجالنا، وأذلونا أيما إذلال. ولا زال الظلم يحيق بالمسلمين في كل مكان، ومآسي المسلمين في فلسطين وأفغانستان والفلبين والعراق والبوسنة والهرسك وغيرها شاهدة على هذا البلاء. هذا النوع من استعلاء البشر يرفضه من أصابهم، ويجاهدون في سبيل الخلاص منه، وإن رضيه ضعاف النفوس الذين استمرأوا الظلم ورضوا بمعيشة الهوان. ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام. الحرية كلمة واحدة، لكن مفاهيم الناس لها متعددة. فالحرية من أوسع المفاهيم البشرية وأكثرها تعريفا، وقد ذكر بعض الباحثين أن لها أكثر من 200 تعريف. الذين حاولوا أن يضعوا حدا أو تعريفا للحرية
وضعوا لها أكثر من 200 تعريف. وقد قال مونتسكيو في كتابه روح القوانين: ليس هناك لفظ تلقى من الدلالات المختلفة أكثر مما تلقاه لفظ الحرية. إذن كلمة واحدة يفسرها الناس على أكثر من 200 وجه وطريقة في التعريف والتحديد. فمن ثم نقول إن الحرية وإن كانت كلمة واحدة لكن الناس فهموها بصور متعددة، مما أدى إلى استعمالها في غير معناها الحقيقي واستغلالها كشعار براق تزين به مذاهب فكرية ونظم سياسية واجتماعية، فجعلته الماسونية أحد مبادئها ورفعته الثورة الفرنسية شعارا لها. وحاولت الوجودية تعريف الحرية بأن لا يكون هناك جهة تفرض على الإنسان أي قيد، لأن وجود القيد يعني في زعمها نفي الاختيار، يصبح إنسان غير مختار. وتأمل أنت مثلا لو أن رجلا يمشي بسيارته في سوق مزدحم وبأقصى سرعة ويصدم الناس بسيارته، فإذا حاسبته يقول لك أنا حر، وإذا فرضت قيدا على حريتي فأنت تقيدها وهذه ليست حرية. من ثم حاول العقلاء من البشر أن يقيدوا الحرية بأقل قدر من القيود، فقال بعضهم إن حريتك تنتهي عندما تبدأ حدود حرية الآخرين، وبعضهم صاغها في عبارة أخرى فقال أنت حر ما لم تضر. وقالوا القيد الوحيد الذي يرد على حرية الفرد هو التعارض مع حرية الآخرين وما عداه من قيود إهدار للحرية. وطبعا مجرد وضع قيد حتى لو كان هذا القيد هو إهدار لمبدأ إن الحرية غير قابلة للتقييد. ومع ذلك فهل يكفي هذا القيد وحده كي تتحقق الحرية الحقيقية التي يتطلع إليها البشر؟ كلا، بل إن هذا يدمر الحرية نفسها، فليس للإنسان أن يتبع هواه بغير هدى من الله. فالإنسان الذي يضع مثل هذه التعريفات وهذه الحدود، أن القيد الوحيد الذي يرد على حرية الفرد هو التعارض مع حرية الآخرين، يهدر تماما مراعاة شرع الله ووحي الله وأحكام الله تبارك وتعالى. وهذا هو الفارق بين المجتمعات الليبرالية التي لا دين لها وبين المجتمع الإسلامي الذي يجعل وظيفته الأولى احترام والتزام حدود الله تبارك وتعالى. ففي الإسلام ليس من حق الإنسان أن يتبع هواه بغير هدى من الله. وكما أن الإنسان يجب عليه ألا يؤذي الآخرين، فكذلك أيضا ليس من حقه في الإسلام أن يؤذي نفسه. الشخص الذي يتصور مثلا طبقا للمفاهيم الغربية والإلحاد الغربي أن هذا جسدي وأنا حر فيه يفعل ما شاء، أو مثلا ينتحر إذا أراد الانتحار وكأنه يملك هذا الجسد، هذا مختلف تماما عن نظرة الإسلام، وهو أن هذا البدن هو عارية مستردة، هو ليس ملكا لك، هو أمانة عندك، فالله الذي وهبك الروح البشرية هو الذي وهب يعني وضع أو أحل هذه الروح في هذا الجسد لحكمة الاستخلاف في هذه الأرض، فأنت لا تملك بدنك ولا تملك حتى أن تخرج روحك، الذي يخرجها هو من أودعها في الوقت الذي يشاءه سبحانه وتعالى. فمن ثم من يقول أنا لا أضر إلا نفسي فأنا حر في أن أنتحر مثلا، نقول له لا، لست حرا بل أنت عبد لله، ويجب أن تحترم شريعة الله تبارك وتعالى في مثل هذا. فالإنسان الذي يؤذي نفسه أو يتبع هواه بغير هدى من الله، وإن كان هذا في الظاهر أنه لا يعارض حرية الآخرين أحيانا، لكن في الواقع هو يضر نفسه ويضر الآخرين. لماذا؟ لأنه يخرق سفينة المجتمع. الناس كلهم يسكنون سفينة واحدة وهي سفينة المجتمع، ووقوع الناس في المعاصي بحيث تكون ظاهرة والناس يقرونها، هذا يستجلب ويستدعي نزول العذاب العام الذي يشمل أمة كلها. ومن أجل ذلك شرع الإسلام الحدود والتعزيرات، وأمرنا بالأخذ على يد السفيه الذي يحاول أن يبطش ويضيع ويغرق هذه السفينة. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لأن البلاء إذا عم فإذا نزل في هذه الحالة فإنه يعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، وفي رواية والراتع فيها، وفي رواية والمدهن فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها، فكان الذي أو الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم فتأذوا به. وفي رواية فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا. فقالوا إنهما في أسفل السفينة، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا. إذا هم ما داموا يتضررون الماء حينما نصعد به، إذن هذا الجزء خاص بنا، هذا حقنا، هذا مكاننا. لأن في بعض الروايات في لفظ الإمام ابن مبارك في الزهد وفيها ضعف قال: إن قوما ركبوا سفينة فاقتسموها فأصاب كل رجل منهم مكانا، فأخذ رجل منهم الفأس فنقر في مكانه. قالوا: ما تصنع؟ قال: مكاني أصنع به ما شئت. تساوي إيه؟ أنا حر. مكاني أصنع به ما شئت، يعني أنا حر باللغة الحديثة. فإن أخذوا على يديه نجوا فنجا، وإن تركوه غرق وغرقوا، فخذوا على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكوا. لأن هذا الخرق الصغير سوف يتحول من أصغر خرق إلى أوسع قبر، وهو البحر المحيط، حينما يهلكون جميعا. يقول: فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا وأنجوا جميعا. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. إذن موضوع الحرية في بعد آخر غير بعد الأنا، في بعد إيه؟ نحن ركاب السفينة، لأن السفينة تحملنا جميعا، فنغرق تغرق بنا جميعا، ولكن من ثم يجب الأخذ على يد السفهاء الذين يتعللون بالحرية. حتى موضوع أنا حر دي بيوضع كتير جدا في غير مكانه. يعني أنت لو رأيت أبا مثلا يضرب ابنه ضربا مبرحا، طفلا صغيرا يعني يضربه ضربا مبرحا كأقصى ما يكون الضرب، في ثقافتنا للأسف الشديد لو أنت ذهبت تنكر على هذا الأب هذه القسوة، الرد بيكون إيه؟ هذا ابني وأنا حر فيه. هذا فهم من فهم الحرية المشوهة، هو ابني وأنا حر فيه. لا، هو ليس ملكية أنت تقتنيها، هو أمانة في يديك، أنت مؤتمن عليه لكنك لا تملكه، وإنما يعني هو إنسان وينبغي أن تحسن تربيته بما يفيده لا بما يعني يضره ويشوه نفسيته. وعن أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. وهذا الحديث متفق عليه. إذن هذا أول ما نلتفت إليه فيما يتعلق بمعنى الحرية ومفهوم الحرية، أن شرطا أساسيا في الحرية هو ألا تنتهك حدود الله وألا تتعدى حدود الله. أما الطريق إلى الحرية الحقيقية فهو واحد لا ثاني له. فالحرية كلمة واحدة فهمها الناس بمفاهيم متعددة. أهم بعد في فهم الحرية الحقيقية هو ألا تتعدى حدود الله تبارك وتعالى. وده فارق كبير جدا بين المجتمعات الإسلامية التي تحترم شريعة الله وبين الأمم التي لا ترفع بذلك رأسها وتسقط تماما الدين من حسابها، كما سنبين بالتفصيل إن شاء الله تعالى فيما بعد. فالحرية الحقيقية لا يوجد طريق لها إلا طريق واحد لا ثاني له. لا يمكن أن تحقق البشرية العبودية الحقيقية في أرقى وأكمل صورها إلا بتحقيق العبودية لله عز وجل. يقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الشريعة رفعت شأن الحرية بطريقة عظيمة جدا كما سنبين إن شاء الله في تفاصيل هذا البحث. يكفي أنها اعتبرت الحرية أهم من الحياة. جاء في تفسير قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. فبعض العلماء فسر الفتنة بالأسر، وقوع المسلمين في أسر كفار، بالأسر أشد من القتل، فجعل الحفاظ على الحرية أعظم من الحياة نفسها، بل هو يعني أعظم قيمة في هذه الحياة. لكن الحرية الحقيقية هي التحرر من عبادة غير الله. الحرية الحقيقية هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. إذن صرخة الحرية الحقيقية ونداء الحرية وطريق الحرية ينحصر في تحقيق كلمة واحدة، هي هذه الصيحة المقدسة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وهي لا إله إلا الله. هذه الحرية. فلا إله إلا الله هذه هي شعار الحرية، لأن بدون لا إله إلا الله ستكون عبدا لغير الله حتما ولا بد. فيعني الحرية الحقيقية هي التحرر من عبادة غير الله تبارك وتعالى، هي إفراد الله سبحانه وتعالى باستحقاق العبودية. وهذا هو نفس أو هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تتضمن شقين: شق النفي وشق الإثبات. شق النفي الكفر بالطاغوت، شق الإثبات توحيد الله عز وجل والإيمان به وحده. فهي بداية كلمة التوحيد هي عبارة عن ثورة. كلمة التوحيد عبارة تدعو إلى الثورة والتمرد، وتدعو إلى كفر، لأن ساعات الكفر مفيش أحسن منه. كفر مطلوب، مفيش إيمان من غير كفر أبدا. إما تعبد الله إما تعبد غير الله. فلا يمكن أن يصح لك الإيمان بالله إلا بأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، والذي يجمعه وصف واحد وهو الطاغوت. فالمسلم لابد أن يكفر قبل أن يؤمن، لابد أن يكفر أولا بالطاغوت، وهو المقصود من قولك لا إله، لا إله إلا الله. وحينما نقول لا إله نقدر خبر لا بإيه؟ حق. لكن لا يمكن أبدا أن يكون معنى لا إله موجود إلا الله، لأن كلمة إله تطلق على الإله الحق وعلى الإله الآلهة الباطلة. زي الأديان، في دين لكم دينكم ولي دين. الكفر يوصف بأنه دين. الدين ده يعني معناها إيه؟ أسلوب في الحياة ونظام متكامل للحياة. فمن ثم كلمة إله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يبقى الهوى إله يعبد من دون الله. المال ممكن يكون إله، الشيطان يعبد. ها؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. المسيح عبده بعض الناس وزعموا ألوهيته، والمسيح عبد من عباد الله ورسول من رسل الله، فإذا هو إله باطل لكنه رسول حق من عند الله، لكن كإله لا ينبغي ما كان يعني له أن يدعي ذلك، وحاشاه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكلمة الطاغوت هذا اللفظ مشتق من الطغيان، والطغيان هو إيه؟ هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد الذي يستحق أي شيء. يقول تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ارتفع زيادة عن الحد العادي. تطلق الطاغوت أيضا على الشيطان، وتطلق على الكهان، وتطلق على كل ما عبد من دون الله. حد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت حدا جامعا، فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله تبارك وتعالى. إذن لا يصح لك الإيمان حتى تكفر أولا، تكفر بكل ما عبد من دون الله، وهذا هو المقصود من قولك لا إله حق إلا الله الذي هو فقط يستحق أن توجه إليه العبادة تبارك وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقد قدمنا من قبل في تفسيرها أن العروة الوثقى هي هنا هي إيه؟ كلمة لا إله إلا الله. لو واحد بيتسلق على حبل فوق الجبال أو شيء من هذا علشان يقدر ينتقل، مش بيعمل عروة غليظة عشان يقدر يمسك فيها. فكذلك من تمسك بكلمة التوحيد فكفر بالطاغوت وآمن بالله وحده فهو سوف ينجو. لماذا؟ أنه يستمسك بالعروة الوثقى التي لا تنفلت. والله سميع لا انفصام لها، وهي لا إله إلا الله، والله سميع عليم. ويقول تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده واكفروا بالطاغوت واجتنبوا عبادته. هذا هو نفس ما صرح به خليل الرحمن أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين خاطب قومه قائلا: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. نفس معنى كلمة لا إله إلا الله. فهو هنا في هاتين الآيتين ذكر لا إله إلا الله بمعناها، والدليل أن الآية التي بعدها قالت إيه؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأنه ذكر إيه؟ ذكر معناها المفهوم من الآيتين قبلها. إنني براء مما تعبدون، أكفر بالطواغيت، إنني براء مما تعبدون إلا الذي، لكن الله الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. الإنسان خلق فقيرا بذاته، يعني ما دام هو إنسان ومن حيث كونه إنسانا هو لابد أن يكون فقيرا. كل إنسان سوي هو فقير، فما دام إنسانا فهو فقير، بمعنى أنه دائما يتطلع إلى الخضوع والذل والعبودية لفاطره وخالقه الغني بذاته. فالمخلوق من حيث هو مخلوق لابد أن يكون فقيرا، ولا يمكن أن يتخلى عن هذا الاحتياج وهذا الفقر. والله من حيث هو الله الإله الحق لابد أنه غني غنى مطلقا. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، يعني ما دمت إنسانا فأنا فقير، ولا يمكن أن يوجد إنسان غير فقير. حتى الآية: كلا إن الإنسان لا يطغى أن استغنى، الرآه استغنى، هو ظن نفسه استغنى لكن لا يمكن أن يستغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والفقر وصف ذات لازم لأبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فمن ثم لا يستقيم حال الإنسان ولا يطمئن قلبه إلا إذا آوى إلى مولاه وطرح نفسه على عتبته وأمعن في العبودية الخالصة له عز وجل دون سواه. هذه العبودية هي أرقى مراتب الحرية على الإطلاق، أن تتحرر عما سوى الله وتفرد الله سبحانه وتعالى بالذل والعبودية. العبد إذا تذلل إلى مولاه وحده فإنه يتحرر من كل سلطان، فلا يتوجه قلبه ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. إذن الإنسان فقير بذاته، عبد محتاج إلى الله عز وجل، فالإنسان لا بد له من العبودية. فإن وضع العبودية موضعها فقد نال الحرية الكاملة وهي العبودية لله. وإن وضع العبودية إن لم يضع العبودية في موضعها فإنه حتما سيتلطخ بالعبودية لغير الله تبارك وتعالى من الأنداد والشياطين. والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهوى والشهوة، والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هذه هي الحرية لكنها في صورة العبودية، ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. أما الحرية في غير الإسلام فإنها تصبح جوفاء لا معنى لها، بل هي العبودية المذلة المهينة وإن بدت في صورة الحرية. فالخضوع للطواغيت والمناهج والقوانين التي بنيت على ما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الخالق جل وعلا إنما هو عبودية لغير الله. وأي عبودية؟ يقول الشاعر: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. إن لم تكن عبدا ذليلا لله فإنك سوف تكون عبدا لغير الله. فتحقيق هذه العبودية لله هي أكمل وأرقى مراتب الحرية. هربوا من الرق الذي خلق له وهو عبادة الله عز وجل وحده، فبلوا برق النفس والشيطان. وقال الشاعر: ورق ذوي الأطماع رق مخلد. ويقول آخر: عبد الشهوة أذل من عبد الرق. ومن ذل وخضع لغير الله فقد انتقص من حرية نفسه بمقدار خضوعه وذلته لغير ربه عز وجل. كلما ذللت وخضعت لغير الله فهذا ينقص من خضوعك لربك ومن عبوديتك لله تبارك وتعالى. مفهوم العبودية في الإسلام يعني الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. العبودية لله إذا كانت صادقة فإنها تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها. فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان، فالله خلق كل ما فيه من أجلنا وسخره لنا، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وما دام الأمر كذلك، فإن كان نظرة المسلم إلى الكون أنه كله مسخر لخدمة هذا الإنسان، فهل يعقل الإنسان يخدم بعض مظاهر هذا الكون التي أصلا خلقت مسخرة له؟ فما دام الأمر كذلك فإن المسلم لن يخضع أبدا لهذه المخلوقات ولن يقصدها بالعبادة، لأنها أقل منه شأنا ولأنها مخلوقة لنفعه وصلاحه. والمسلم أيضا لن يستعبده إنسان مثله، فالناس جميعا عبيد الله، ومن لم يحقق هذا أو من حاول من بني الإنسان أن يستعبد غيره، يعني إذا حاول بعض المتمردين من بني الإنسان أن يطغى وأن يبغي، فإن المسلم يقف في وجهه يقول كلمة الحق ويذكر هؤلاء بأصلهم الذي منه خلقوا ومصيرهم الذي لا بد لهم منه، ويذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهم علهم يفيقون ويرجعون، وبالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهوائه، فالهوى شر وثن يعبد. يقول الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى قد يجعل إلها معبودا يسيطر على نفس صاحبه فلا يصدر إلا عن هواه، ولا يسعى إلا لتحقيق ما يبعثه إليه هواه. والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور. أما التسامي عما تدعو إليه النفس من المحرمات وإن كانت محبوبة للنفوس، فإنه يمثل في الإسلام الحرية الحقة، لأنه وإن قيدت حريته من جهة بأن ألزم ترك بعض ما يشتهي، إلا أنه تحرر من سلطان الهوى من جهة أخرى. والذين يزعمون أنهم يستطيعون تحقيق الحرية بعيدا عن الله ومنهجه مخطئون، لأن الإنسان بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء أم أبى، إلا أنه إن رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع حتما لمخلوق مثله لا يملك له نفعا ولا ضرا، بل قد يخضع لمن هو أقل منه شأنا. وبذلك الدعوة إلى الحرية خارج إطار المنهج الإسلامي، وهو تحرير العباد وإفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبودية، غير هذه من المعاني، من معاني الحرية، فإنه استبدال عبودية بعبودية من نوع آخر، فهو انتقال من أو استبدال عبودية بعبودية، ولن يخرج أبدا من العبودية إلى الحرية، بل إنه يخرج من عبوديته لله إلى عبودية الطاغوت، وثنا كان أو صنما أو بشرا أو شمسا أو قمرا. وقد ذم الله كل من كانت هذه صفته، فقال عز وجل وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، فمما ابتلاهم به جزاء تكذيبهم أن جعلهم عبيدا للطواغيت بعد أن كانوا عبيدا لله. وفي هذه الأيام تتردد كلمة الحرية، ويزعمون أن الثورة الفرنسية أعلنت هذا المبدأ، وأن هيئة الأمم المتحدة قد أقرت الحرية مبدأ، وليس الأمر كذلك، فإن ما فعله هؤلاء أنهم أخرجوا الناس من عبودية نظام وقانون وطائفة إلى عبودية نظام آخر وقانون آخر وطائفة أخرى، ولكن هؤلاء جميعا بقوا عبيدا وإن ظنوا أنفسهم أحرارا، ولن يحررهم من سلطان البشر، ولن يخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيدا لله يقصدونه وحده، وعند ذلك يتحررون من سلطان الآخرين حتى من هوى نفوسهم التي تتردد في أجسادهم. وأكثر الناس بعدا عن العبودية لله هم أكثر الناس عبودية لغير الله. هؤلاء الشيوعيون هم أعظم الناس تمردا على الله سبحانه وتعالى وبعدا عنه، كانوا يستكبرون وما زالوا حتى عن مجرد التصديق بوجود الله تبارك وتعالى، وهم أعظم الناس عبودية لغير الله. فالفئة التي حكمت ما يسمى الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، وهي نفس الفئة التي ما زالت تحكم الصين وغيرها من بعض البلاد، تسيطر على رقاب الناس سيطرة كبيرة، فلا يكادون يجدون طعم الحياة. والحرية هناك وهم كبير، في كل بلد النظام بتاعه ادعى ان هو يحقق الحريه. في المجتمعات الشيوعيه الحريه يقدسون الحريه، في المجتمعات الراسماليه كذلك، في الحكومات الدكتاتوريه الظالمه يرفعون ايضا شعار الحريه. كل هؤلاء الحريه عندهم وهم كبير وسراب خادع. اراد الشيوعيون ان يتحرروا من سلطان الله فاقاموا الدوله الها تصادر حريات الافراد وتمنعهم من ابداء الراي وتتحكم في ممتلكاتهم وتسوق الملايين الى المعتقلات في صحراء سيبيريا والى السجون التي غصت بالنزلاء على سعتها وكثرتها، كما هو معلوم يعني في فترة الحكم الشيوعي بالذات في الاتحاد السوفيتي. لقد أخرجوا الناس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات أشد، وأخرجوهم من عبودية إلى عبودية، ولن يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام. ولقد صدق موفد المسلمين وبر حين واجه قائد الفرس قائلا: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وكل من لم يرضى بالإسلام دينا وبحكمه حكما فإنه غارق في قاذورات الجاهلية. يقول تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر منزلة، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس. والإسلام يعد الذي يكون جل همه وغاية مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل عبدا لهذه التي سيطرت على نفسه. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه البخاري. والخميصة ثوب خز أو صوف معلم. وقوله تعس وانتكس، انتكس يعني صار ذليلا، وهذه جملة دعائية يدعو عليه. وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش، يعني إذا دخل الشوق في جزء من جسمه يدعو عليه بأنه لا يقدر على إخراجه، يظل يتألم به. فالشاهد هنا أنه سماه إيه؟ ممكن ملابس تكون إلها، المال يكون إلها. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فصل الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أقسام الناس في هذا المقام، فقال رحمه الله تعالى: أقسام الناس من حيث الحرية. يقول: والناس في هذا المقام ثلاثة: عبد محض، وحر محض، ومكاتب. عبد محض 100% عبد، وحر محض 100% حر، وفي واحد بقى في النص اللي هو مين؟ المكاتب. والمكاتب هو الشخص الذي تجري بينه وبين سيده معاقدة أو مكاتبة، بحيث يتفق معه السيد على أنه يصير حرا إذا سدد مالا معينا على أقساط، على هيئة نجوم أقساط. فيعني يبقى عبدا ما بقي عليه قسط واحد، يوم ما يسدد جميع الأقساط يصبح إيه؟ حرا. فهو يحرر نفسه بنفسه، يعمل ويكتسب ويسدد لسيده من البال، بحيث في النهاية يتحرر تماما. فالمكاتب لا هو عبد ولا هو حر، أو يبقى عبدا ما بقي عليه نجم واحد أو قسط واحد. فالناس إما عبد محض أو حر محض أو مكاتب، قد أدى بعض كتابته وهو يسعى في بقية الأداء. يقول ابن القيم: فالعبد المحض عبد الماء والطين الذي قد استعبدته نفسه وشهوته وملكته وقهرته، فانقاد لها انقياد العبد إلى سيده الحاكم عليه. والحر المحض هو الذي قهر شهوته ونفسه وملكها فانقادت معه وذلت له ودخلت تحت رقه وحكمه. والمكاتب من عقد له سبب الحرية وهو يسعى في كمالها، فهو عبد من وجه حر من وجه، وبالبقية التي بقيت عليه من الأداء يكون عبدا ما بقي عليه درهم، فهو عبد ما بقي عليه حظ من حظوظ نفسه. فالحر من تخلص من رق الماء والطين وفاز بعبوديته رب العالمين، فاجتمعت له العبودية والحرية، فعبوديته من كمال حريته وحريته من كمال عبوديته. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى: وغاية شرف النفس دخولها تحت رق العبودية طوعا واختيارا ومحبة لا كرها وقهرا. لأن طبعا كما تعلمون هناك عبودية اختيارية وهناك عبودية اضطرارية، جميع من في الكون حتى البشر في العبودية الايه، هو عبد بمعنى معبد مذلل، اللي هو بتمضي عليه سنن الله وقوانين الله وأحكام الله ولا يملك لها دفعة، فهذه ايه العبودية الاضطرارية. لكن العبرة في ايه، في العبودية الاختيارية، وهو ان يتذلل لله بإرادته باختياره في دار التكليف، فهو يتذلل لله طوعا لا كرها واختيارا لا إجبارا ومحبة. كما قيل: شرف النفوس دخولها في رقهم، والعبد يحوي الفخر بالتمليك. فالعبادة ظاهرها تذلل وحقيقتها تعزز وتجمل. يعني أنت حينما تخضع لله سبحانه وتعالى في الصلاة وتضع أشرف عضو في جسدك وهو الجبهة على التراب على نفس مستوى الأقدام والركب، هل هناك ذل أكثر من هذا؟ ومع ذلك فهذه هي العزة الحقيقية، أن تذل لله. ولذلك وأنت في هذا المقام، مقام الذل، بتقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى، لأنك أنت وصلت إلى أسفل ما يمكن أن تصل إليه وسويت قدمك بجبهتك، لكن لمن؟ لله وحده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن لا يمكن أن يأمر بهذا لأنه لا سجود إلا لله تبارك وتعالى. فالعبادة في الظاهر هي تذلل، لكنها في الحقيقة هي مصدر العزة ما دامت ذل لله وحده. يقول الشاعر: وإذا تذللت الرقاب تخشعا منا إليك فعزها في ذلها. إذا طريق العزة هو هذا الذل لله، طريق الحرية هو العبودية لله. وإذا تذللت الرقاب تخشعا منا إليك فعزها في ذلها. وقال آخر: قوم تخللهم زهو بسيدهم، والعبد يزهو على مقدار مولاه، تاه به عمن سواه له، يا حسن رؤيتهم في حسن ما تاه. وقال آخر: ومما زادني عزا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الآخر أيضا: يا إلهي شاقني هذا الوجود من الشقاء، يا إلهي شاقني هذا الوجود، تلك دنياك فما بال الخلود، عز قدري بك في ذل السجود، عز قدري بك في ذل السجود، أنت إن ترضى كفاني مغنما، ليس بعد الله لي من مغنمي. هل الأحرار متساوون في درجاتهم؟ كلا، هم درجات عند الله. فالناس من حيث اتصافهم بالحرية درجات. لكن قبل أن نذكر هذه الدرجات، نتفق أولا على أن هناك نوعا من الحرية هو أفرض الفروض وأوجب الواجبات على كل إنسان مكلف، أفرض واجب وأوجب واحد، ولا عذر لأحد أبدا في أن يتخلف عن تحقيق هذه الحرية الواجبة، ألا وهو التحرر من عبادة ما سوى الله وتوحيد الله باستحقاق العبادة، وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله. يعني لا يمكن، هذه الحرية واجبة على كل إنسان، اليهودي والنصراني، نتنياهو وشنودة وأوباما وكل هؤلاء المخلوقين، كل هؤلاء الواجب اللي هو صباح مساء وفي كل نفس يتنفسونه عليهم واجب مطالبون به، وإن ماتوا ولم يحققوه هلكوا هلك الأبد في الجحيم والعياذ بالله، أو إن أسلموا لله وتحرروا بالعبودية لله فإنهم يسعدون سعادة الأبد. أول واجب هو إيه؟ أي مكلف أول واجب عليه وأفرض الواجبات وأقواه هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك توحيد المعبود، ثم يليه توحيد الطريق الموصلة إلى هذا المعبود الحق، ألا وهو اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما ركن واحد وليس ركنين، يعني متلازمة. في أي وقت تتكلم على أهمية لا إله إلا الله وحقيقة لا إله إلا الله، لا تنفك لا إله إلا الله أبدا عن شطرها الثاني وهو محمد رسول الله، لا يمكن انفصلان. ساعات ممكن احنا اختصارا بنقول لا إله إلا الله فقط ونسكت، لكن المقصود ايه؟ لابد من التوحيدين، توحيد المعبود وتوحيد الطريق التي توصل إليه، وهي طريق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ بني الإسلام على خمس. لما تيجي تعدها بقى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي واحد، الاثنين واحد ما ينفصلوش أبدا عن بعضهم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فتأكد ذلك أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله كلاهما شيء واحد يتركب من هذين الشقين، فلا نجاة لأحد على الإطلاق إلا باثنين، توحيد المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الطريق المؤدية إليه اللي هو توحيد الاتباع، بمعنى أن جميع الطرق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كل الطرق المؤدية إلى الجنة قد سدت، ويستحيل أن يدخل أحد الجنة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلاله هو، كل الطرق أخرى سدت لأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا رواه مسلم. فهذا هنا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، المقصود أمة الدعوة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مصطلح يراد به أحد معنيين. أمة محمد معنى أمة محمد يعني الأمة التي بعث فيها محمد والتي أوجب الله عليها أن تستجيب لدعوته بغض النظر استجابوا أم لم يستجيبوا. ففي أمة الدعوة اللي هي البشرية كلها، كل البشر والجن والإنس منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة، هذه أمة محمد. فكل الطواغيت وكل الكفرة وكل المشركين وكل العرب والعجم، كل هؤلاء أمة محمد، معنى أنهم مخاطبون برسالة محمد وسوف يسألون عن هذا النبي الذي بعث فيهم، لأنه أرسل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فأمة محمد يعني الأمة التي توجه إليها هذه الدعوة وهم مسؤولون عن هذه الدعوة، أمة الدعوة. ثم هناك معنى أخص لأمة محمد، فالذين استجابوا له وأمنوا به ودخلوا في دينه فهؤلاء أمة محمد، لكن قسم الإيه؟ أمة الإجابة، اللي هم دخلوا في الإسلام واستجابوا له صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا في هذا الحديث أمة الدعوة جميع البشر. والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحرية كما قلنا الذين يدخلون في الإسلام ويتحررون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسوا سواء، بل هم درجات عند الله، وهم يتفاضلون في الحرية تفاضلا عظيما، فإن كمال المخلوق في تحقيق العبودية لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. القاعدة إيه؟ أن من تواضع لله رفعه الله. طيب اللي بينازع الله الكبرياء يقسمه الله ويذله، ولذلك يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الإيه؟ الذر، أحقر ما يكونون. فلذلك الطريق كي ترتفع عند الله تنخفض وتذل وتخضع له، هذه الحرية. فلذلك إذا أردت أن تعرف درجات العباد في الحرية وفي تحقيق الحرية فتقيسهم بهذا المقياس. أعظم العباد أو أكثرهم تحقيقا للذل والخضوع والعبودية لله فإنه يرتفع عند الله بقدر ذله لله تبارك وتعالى. نقول كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ويتسنم الذروة السامقة والقمة الشاهقة في تحقيق هذه الحرية عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الله المجتبى ورسوله المصطفى وخليله المرتضى، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين والمبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء صلى الله عليه وآله وسلم. كان أكمل، ولذلك أعظم أحرار، مش هقول العالم، أعظم أحرار هذا الوجود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان أعظم الناس تحقيقا للذل والخضوع لله عز وجل. بعض الجهلة يزعمون أنه إذا أراد أن يرفع شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعظمه فإنه يحاول أن يضفي عليه صفات ينازع بها الله سبحانه وتعالى. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، هل هذا يرضي رسول الله؟ لا، رسول الله عظمته في العبودية، في إمعانه في العبودية. حينما دخل مكة غافرا فاتحا منتصرا دخل إيه؟ ساجدا على الناقة ذلا لله في موضع غيره يتكبر ويتجبر. حينما قيل له هل جلست متكئا وهو يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، فقيل له هل جلست متكئا، يقعد على سفرة على كرسي على كنبة. فأحنى صلى الله عليه وسلم رأسه الشريف حتى كادت جبهته تمس الأرض، ثم أجاب هذا القائل قائلا بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. إذن من أراد الحرية يمعن في تحقيق العبودية لله عز وجل. فلولا أن فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تحلف به، من حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال هو نفسه صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والأمثلة في هذا كثيرة جدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذا أردت أن تمدحوني امدحوني بأشرف وصف وصفني الله به، وهو وصف الإيه؟ العبودية لله. هو ما ارتفع مقامه الشريف عند الله حتى فاق الخلق أجمعين إلا بسبب إمعانه في التذلل لله وتحقيق هذه الإيه؟ العبودية. فلولا أن الوصف بالعبودية هو أشرف صفاته وأكمل أوصافه لما شرفه الله به في أعلى وأسمى وأشرف المقامات. أشرف المقامات بماذا مدحه الله؟ مدحه بالعبودية. فقد وصفه ربه بالعبودية في مقام الوحي، فقال عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال سبحانه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه في مقام الجمع بين الوحي والجهاد وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. مقام الوحي ومقام الجهاد أشرف المقامات، ذروة سنام الإسلام. وما أنزلنا على إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ووصفه بالعبودية في مقام الدعوة فقال سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، طبقات من شدة ازدحام الجن ليسمعوا الوحي. وفي مقام الإسراء فقال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وصفه بالعبودية في مقام التحدي فقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي من هذا القرآن فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي مقام النصرة والتأييد قال عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ بلى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني. هنا لا تطروني إما أن النهي هنا عن مطلق المدح أو عن الغلو في المدح، الحديث يحتمل إما لا تطروني لا تمدحوني فلست بحاجة إلى مدح وثناء منكم بعدما أثنى الله علي بأشرف وصف وهو وصف الإيه؟ العبودية، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أشرف وصف على الإطلاق. لا تطروني إما نهي عن مطلق المدح لا تمدحوني واقتصروا على ما أثنى الله علي به من مثل قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أو لا تطروني المقصود النهي عن الغلو في المدح أو المدح المجاوز للحد. يؤيد الأول أن النهي عن إيه؟ عن مطلق المدح قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكلمة فقولوا عبد الله ورسوله يدل على أن المقصود مطلق النهي عن مطلق المدح. فاكتفوا بما وصفني الله به من اختياري عبدا له ورسولا. يؤيدها أيضا ترجمة الترمذي للحديث باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتلف مع معنى التواضع هو أن يحمل الحديث على النهي عن المدح المطلق. واضح؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لأنهم غلوا في عيسى عليه السلام حتى ادعوا له الألوهية أو قالوا إنه هو الله أو إنه ثالث ثلاثة. فإنما يعني بداية الانحراف عندهم كانت إيه؟ الغلو في المدح حتى أخرجوه من العبودية إلى دعوة الألوهية. فإنما أنا عبد، شوف الحصر، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. حينما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين النبوة مع العبودية وبين النبوة مع الملك اختار أن يكون نبيا عبدا كما في الحديث المتفق عليه. وعن يحيى بن سعيد قال كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الكوفيين فقال علي يا أهل العراق أحبون حب الإسلام، سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه هو الحسين رضي الله عنه، سمعت أبي أي الحسين رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا، فذكرته لسعيد بن المسيب فقال وبعدما اتخذه نبيا. وهذا الحديث صحيح. وبعدما اتخذه نبيا أيضا وصفه بالإيه؟ بالعبودية. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه. إذن هذا هو قائد الأحرار في العالم، أعظم الأحرار في المخلوقين أجمعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه حقق العبودية لله في أرقى مراتبها التي لا يبلغها أبدا غيره صلى الله عليه وسلم. يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدرجة من العبودية التي هي الحرية الحقيقية إخوانه أولو العزم من الرسل، ثم سائر الرسل، ثم الأنبياء الذين قال تعالى في حقهم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. شوف الوصف هنا إيه، باقي الأنبياء والمرسلين بيوصفوا بالإيه؟ بالعبودية أيضا، لأن من أراد أن يمدحهم فليمدحهم بالحرية الحقيقية وهي الإمعان في تحقيق العبودية لله، حتى مراتب الأنبياء والرسل طبقا لمدى تحقيقهم للعبودية لله، لأن هذه هي المرتبة العليا من الحرية. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وهم الأنبياء عليهم السلام. وقال عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال في حق إبراهيم عليه السلام إنه من عبادنا المؤمنين. وقال في نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال عز وجل في موسى وهارون عليهما السلام إنهما من عبادنا المؤمنين. كانت أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام في المهد قال إني عبد الله، أول كلمة نطقها المسيح قال إني عبد الله. وقال سبحانه أيضا في حق المسيح عليه السلام إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال عز وجل في شأن المسيح عليه السلام أيضا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. وقال في أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال في داود عليه السلام واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال في سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ثم يأتي في مقام الأحرار الحرية الكاملة أتباع الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أولياء الله بعد الأنبياء، وأعظم أولياء الله على الإطلاق، أعظم البشر وأفضل البشر وأعظم أحرار البشر بعد الأنبياء مباشرة، من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام. طبعا هي أمة محمد عليه السلام أفضل أمم الأنبياء، فالترتيب كما هو معلوم، يعني يأتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قال الله عز وجل فيهم كنتم، يعني أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بالترتيب المعروف بقى في كتب العقائد كما هو يعني معلوم. في معنى هذه الحرية الحقيقية الكاملة يقول الشاعر أتمنى على الزمان محالا أن ترى مقلتاي طلعة حر، لأن هذا نادر جدا في الوجود أن ترى شخصا يحقق العبودية الكاملة بحيث يستحق مرتبة الحرية الكاملة أيضا، فلا حرية إلا بهذه العبودية. ولندرة ذلك في الناس قال الشاعر هذا البيت أتمنى على الزمان محالا أن ترى مقلتاي طلعة حري. وروى البيهقي عن الجنيد رحمه الله تعالى قال: إنك لن تكون على الحقيقة له عبدا، وشيء مما دونه لك مسترقا، وإنك لن تصل إلى صريح الحرية، وعليك من حقيقة العبودية بقية، وإذا كنت له وحده عبدا كنت مما دونه حرا. هذه الحرية الكاملة هي أرقى مراتب الحرية، حتى لو كان الإنسان مقيدا، حتى لو كان الإنسان رقيقا، فالرقيق نفسه يستطيع أن ينال أعظم وأعلى درجات الحرية بالعبودية لله تبارك وتعالى. وهذا حديث يطول جدا نرجئه الآن، لكن العجيب أن من فقه معنى الحرية حتى لو كان أسيرا فإنه يكون حرا. حر وأسير، نعم، حر وأسير صفتان ليست متضادتين، لأن الحرية هنا حالة قلبية بالأساس قبل أن تكون حالة المعصمين المقيدين بالأغلال. استمع إلى سيد قطب رحمه الله تعالى وهو يقول: أخي أنت حر بتلك القيود، أخي أنت حر وراء السدود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. إذا أردت أن تتذوق معنى الأسير الحر، الأسير الحر، تأمل التعريف العجيب الذي وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للحبس، حينما قال: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. يقول تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حاكيا عنه لما ألقي شيخ الإسلام في السجن رحمه الله تعالى، يقول: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. لأنه قال قبل ذلك كلمة رائعة وهي إيه؟ إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الذكر والرضا عن الله والاطمئنان بذكر الله سبحانه وتعالى. في جنة في الدنيا، من لم يدخلها ويذق نعيمها لا يدخل جنة الآخرة. وهذا يفيد أيضا عموم قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. ما قالش إن في نعيم في الجنة بس، لا، في نعيم في الدنيا ونعيم في البرزخ ونعيم في الجنة. فيقول شيخ الإسلام، يقول الإمام ابن القيم: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول وهو في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله أن يقول. ولما أدخل شيخ الإسلام إلى القلعة أسيرا محبوسا وصار داخل أسوارها، نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب منه عيشا قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه رحمه الله تعالى. وما زال شيخ الإسلام في محنته صابرا على بلواه حتى وفته المنية مسجونا سنة 28 و700، فرثاه ابن الوردي قائلا: وحبس الدر في الأصداف فخر، وعند الشيخ بالحبس اغتباط، بآل الهاشمي له اقتداء، فقد ذاقوا المنون ولم يواطوا. إذن المقصود من هذا المعنى معنى الأسير الحر، أسير وحر، نعم، لأن الحرية حرية القلب من العبودية لغير الله، فالعبودية تقتضي الحرية، والحرية من كمال العبودية. من المعاني المهمة جدا إذا أردنا أن نفقه معنى الحرية وما يضادها أن ندرك هذا المعنى الخطير والخطير جدا، والذي سوف يساعدنا في استيعاب الموقف الصحيح في الظروف التي نعيشها في هذه الأيام. ما هو عدو الهدى أو الوحي؟ ما هي العلاقة بين الوحي وبين الهوى؟ هي علاقة العداوة. فإما أن تكون عبدا لله وتكون مرجعيتك الوحي الإلهي، وإما أن تكون عبدا للأهواء والشهوات والمذاهب الضالة. فنبدأ أولا بتعريف الهوى، ثم نتعرف على الوحي، ونتكلم عن مدى شدة حاجة البشر إلى الوحي، ثم نناقش العلاقة أو علاقة العداوة بين الوحي وبين الهوى. فالهوى هو ميل النفس إلى الشيء، فعله هوي يهوى هوى، مثل عمي يعمى عمى. وأما هوى يهوي بالفتح فهو السقوط، ومصدره الهوي بالضم. ويقال الهوى أيضا على نفس المحبوب، كما قال الشاعر: إن التي زعمت فؤادك من لها، خلقت هواك كما خلقت هوى لها. إن التي زعمت فؤادك من لها، خلقت هواك، يعني محبوبتك، كما خلقت هوى لها. فالهوى يطلق أحيانا على المحبوب نفسه. يقال هذا هوى فلان، وفلانة هواه، أي مهويته ومحبوبته. أكثر ما يستعمل الهوى في الحب المذموم، كما قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقال إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. وقد يستعمل في الحب الممدوح استعمالا مقيدا، يعني ممكن كلمة الهوى هي الغالب استعمالها في الذم، لكن يمكن أن تستعمل في الحب الممدوح مقيدة وليست مطلقة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالهوى هنا مقيد باتباعه، إذن الهوى هنا إيه؟ محمود وليس مذموما. وفي الصحيحين عن عروة قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ طبعا دفعتها الغيرة الفطرية لما علمت أن هذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: ترجي من تشاء منهن. قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وفي قصة أسارى بدر قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه، ولم يهو ما قلت. وذكر الحديث في صحيح مسلم. وفي السنن أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جئت أسألك عن الهوى، فقال: المرء مع من أحب. فهنا الهوى ممدوح وليس مذموما من سياق الحديث. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه. إن الإنسان بطبعه يميل وينجذب إلى ما يحتاج إليه وإلى ما يناسبه ويحافظ عليه ويلائمه. فإن الإنسان لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح. فالهوى مستحب له لما يريده، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه، فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا، كما أن الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، وإنما يذم المفرط من النوعين، وهو ما زاد على جلب المصالح ودفع المضار. ثم يقول ابن القيم: ولما كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه أنه لا يقف فيه على حد المنتفع به، أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر، لأنه يندر من يقصد العدل في ذلك ويقف عنده، كما أنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه، بل لابد من غلبة أحد الأخلاط والكيفيات عليه. فحرص الناصح على تعديل قوى الشهوة والغضب من كل وجه كحرص الطبيب على تعديل المزاج من كل وجه، وهذا أمر يتعذر وجوده إلا في حق أفراد من العالم. فلذلك، لأن الاعتدال في الهوى بدون إفراط نادر جدا في البشر، فمن ثم جاءت النصوص في الوحي الشريف بإيه أو في الوحيين بذم الهوى على الإطلاق، لأن الغالب أنه لا ينجو أحد من ذلك. فلم يذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، وكذلك في السنة لم يجئ إلا مذموما، إلا ما جاء مقيدا، كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قيل إن الهوى كمين لا يؤمن، قال الشعبي: وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه، ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سببا لأعظم الآلام آجلا أو عاجلا وآجلا، فللدنيا عاقبة مثل عاقبة الآخرة، والهوى يعمي صاحبه عن ملاحظتها، والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب ألما وشهوة تورث ندما، فكل منها يقول للنفس إذا أرادت ذلك لا تفعلي، لكن الهوى يحث على الفعل، والطاعة لمن غلب. ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى التلف لضعف ناهي العقل عنده، ومن لا دين له يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين، ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه وإن ثلم مروءته أو هدمها لضعف ناهي المروءة. فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى: لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته. ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم وكان كل وقت يحدث عليه حوادث، جعل فيه حاكمان: حاكم العقل وحاكم الدين. فالنفس داعية إلى الهوى، فالله سبحانه وتعالى جعل حاكمين يحكمان هذه النفس ويقيدانها: حاكم العقل وحاكم الوحي أو الدين. وأمر أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين، كأن القاضي، هم الاثنين دول الاثنين قاضيين بيحكموا في كل تصرف، كلما عرضت دعوة الهوى يريدها بيرفع أمره إلى حاكم العقل وحاكم الهوى ليحكم فيها أولا. وأمر أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهما، وينبغي أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. إذن هذا فيما يتعلق بتعريف الهوى. ننتقل الآن إلى الشق الآخر، وهو الوحي أو الهدى أو حاكم الدين، وهذه بلا شك وظيفة الرسل. فمن ثم نبين أولا مدى حاجة الناس إلى الرسل وإلى الوحي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرسالة ضرورية للعباد. الضلال في هذا الزمان أصحاب المذاهب المضادة لدين الإسلام، كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعد، يحاولون أن يظهروا الدين على أنه عبء، عبء الالتزام عبء ومشقة وعنت، وينسون حقيقة التدين أنه رحمة ومصلحة وخير كله لا شر فيه. الالتزام بطاعة الله هو متعة وليس مشقة ولا عذابا، بالعكس ما شرع الله عز وجل إلا ما يصلحنا، كما يعني نفصل ذلك إن شاء الله في مقام آخر. فالبشر يحتاجون إلى الوحي الإلهي أكثر من حاجته من الهواء والماء والطعام والشراب، دي حقيقة مش كلام شعراء ودباء، دي حقيقة. لو عقل الناس لعلموا أنهم بحاجة في كل نفس إلى الوحي الذي أوحاه الله إلى الأنبياء عليهم السلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وبين رحمه الله تعالى أن الله سمى رسالته روحا، فإذا عدم والروح إذا عدم فقدت الحياة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح الوحي، القرآن اسم روح لأنه الوحي هو الحياة، فكذلك القلب يموت إذا لم يؤمن بهذا الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين. تلاحظون دائما القرآن الكريم يربط بين الروح والنور، الروح والنور. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هنا يقول تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور. فالروح الحياة والنور النور. وبين رحمه الله تعالى أن الله يضرب الأمثال للوحش الذي أنزله حياة للقلوب ونورا لها بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض وبالنار التي يحصل بها النور. وهذا كما في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما ينقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله معقبا على هذه الآية الكريمة: فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب كما أن بالماء حياة الأبدان، وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كما أن الأودية محل الماء، فقلب يسع علما كثيرا وواد يسع ماء كثيرا، وقلب يسع علما قليلا وواد يسع ماء قليلا. وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء، وأنه يذهب جفاء، أي يرمى به ويخفى. والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر. وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات، هذا هو الزبد، ثم تذهب جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهة الرسل، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة؟ فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو فضل عظيم. الإمام ابن قيم في كتاب مفتاح دار السعادة عقد مقارنة بين حاجة الناس إلى الشريعة والوحي وبين حاجتهم إلى الطب والأطباء، مع أن الناس يحتاجون جدا إلى الأطباء لإصلاح أبدانهم، لكن حاجة البشر إلى الرسل والأنبياء أعظم من حاجتهم إلى يعني غيرهم من أصحاب العلوم الأخرى. يقول رحمه الله: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية، ضرورية يعني لا يستطيع إنسان أن يعيش إلا بها، فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة، أما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة. كلام ابن القيم طبعا قبل الكيماوي، ما يفسد على الناس إيه حياتهم. فعلا كان الناس زمان الأعمار تبقى أعلى وبيأكلوا كل حاجة، الدهون والسمن البلدي وكل هذا، وكانت الأمراض أقل من الموجود دلوقتي. فيعني المهم المثل نفسه يعني أن حاجة البشر إلى الأنبياء أشد من حاجاتهم إلى الأطباء. وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج أدوية ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى إن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم. في فرع في الصيدلة اللي هو فرع الإيه؟ الأعشاب. وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض، يعني ليس على التجارب البشرية وإنما على الوحي المحض. والحاجة إليها أشد من الحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. فصلى الله وسلم وبارك على أشرف وأعظم أحرار هذا الوجود، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من سائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.